لا حبيبي أول وانت آخر حبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مقهى الإنترنت، خطوة الأولى في عالم الكمبيوتر والمعلوماتية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم من جديد ويدعوكم إلى مقهى الإنترنت. بعد أن توقف خلال فترة الحرب في العراق، حيث كرست الإذاعة جميع ساعات البث لمتابعة التطورات العسكرية، اليوم يعود البرنامج بحلة جديدة، لكن أبوابه وساعات بثه بقيت كما هي، حيث تستمعون إلى حلقة جديدة كل يوم ثلاثاء في بداية الساعة الخامسة من بثنا، ثم تعاد الحلقة كل يوم السبت في نهاية الساعة الثالثة من بثنا اليومي. حلقة اليوم نبدأها بقراءة لواقع تقنية المعلومات في العراق، ثم نزور بعد ذلك موقع مسرحيون.com، ونلتقي المشرف على الموقع الكاتب والناقد المسرحي قاسم مطرود. كما نتابع في حلقة اليوم الجديدة في تكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والاتصالات، حيث طرحت شركة مايكروسوفت إصدارة جديدة من مجموعة برامجها المكتبية والمعروفة باسم أوفيس باكيت، فابقوا معنا. لم تكن الأخبار التي تصلنا من العراق في عهد النظام المخلوع مفاجئة فيما يتعلق بقطاع المعلوماتية، فالنظام الذي كان يعتبر جهاز الفاكس أو الآلة الطابعة اليدوية خطرا عليه واعتبرها من المحظورات، لم يكن ليسمح للعراقيين باستخدام الكمبيوتر والدخول إلى شبكة الإنترنت. ولكن مع ذلك، يقول وليد الأصفر في صحيفة الشرق الأوسط، إن هذه المحظورات لم تمنع التجميع المحلي للكمبيوتر من النشاط، إلى أن أعلن النظام المخلوع توفير خدمة الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني على نطاق ضيق وتحت مراقبة السلطة. واقتصرت العملية في البداية على النخبة المقربة من النظام المخلوع وبعض مؤسساته، قبل أن يسمح به للعامة من العراقيين وباشتراك سنوي كان يعتبر باهظا. أما الآن عزيزي المستمع، فهناك فرصة ضخمة في العراق، ليس لإعادة إعمار المباني والجسور والمؤسسات المدنية فحسب، وليس توفير الغذاء والدواء فقط، بل هناك فرصة واسعة لإنشاء البنى التحتية لتقنية المعلومات التي ستواكب آخر تطورات العصر التي لن تقف عند حد. وكان من آخرها إطلاق عملاق برمجيات الكمبيوتر شركة مايكروسوفت لإصدارة جديدة من مجموعة برامجها المكتبية، فإلى التفاصيل. بعد أن سمع الناس عنه قبل 5 أشهر وباسمه الحركي أوفيس داعش أو أوفيس الجيل المستقبل، كشفت شركة مايكروسوفت النقابة رسميا عن مجموعتها البرمجية الشهيرة أوفيس 2003، وذلك على شكل حزمة تجريبية. واعتبرت المجموعة الجديدة التي من المتوقع أن تصدر خلال منتصف العام الحالي بديلا عن مجموعة أوفيس XP. مايكروسوفت تقول أن القصد من هذا التطوير الجديد هو مواجهة التحديات التي تعترض القدرة الإنتاجية للعاملين في الشركات الكبيرة والصغيرة وفي البيت أيضا، وذلك من خلال دعم جميع برامج الأوفيس الجديدة لتقنية XML. الاكس ام ال هو اختصار لاكستنسبل ماركاب لانجويج، وهي لغة تشبه لغة ال HTML التي تستخدم في توصيف البيانات على شبكة الانترنت فقط، بينما نجحت مايكروسوفت في استخدام لغة XML في توصيف جميع البيانات المكتوبة بغض النظر عن البرامج التي تستخدم لكتابتها. وبكلمات ربما تكون أبسط، يعني هذه اللغة الجديدة ستتيح تبادل أي نوع من البيانات من خلال أنظمة وبيئات عمل وتطبيقات متباينة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت وبأكثر من طريقة، لأنك في هذه الحالة عزيزي المستمع ستشكل ما أسمته مايكروسوفت بالوثائق الذكية Smart Documents، التي توفر لمستخدم أي وثيقة معلومات إضافية تتعلق بمحتواها وبشكل مباشر من مصادر مختلفة، من دون أن يضطر مستخدم الوثيقة إلى تركها والتحول إلى تطبيقات أخرى من أجل الوصول إلى هذه المعلومات. وللتبسيط أكثر، عندما نكتب على سبيل المثال اسم معد البرنامج فوزي في الوورد، فستظهر حالا شاشة صغيرة تجلب جميع المعلومات الموجودة عن هذا الشخص في برامج أخرى مثل أوتلوك للبريد الإلكتروني والأكسل للجداول والبيانات، وكذلك من شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الانتقال إلى تلك البرامج. وللمزيد من المعلومات والإيضاحات، نعد مستمعين الكرام أن نستضيف في حلقاتنا المقبلة أحد المشرفين العرب على تطوير الإصدار الجديد من أوفيس 2003 ليحدثنا عن هذه المزايا الجديدة. بقي أن نقول أن من بين البرامج الجديدة التي سترفق بالأوفيس باكيت برنامج ون نوت، الذي يتيح أخذ وتدوين الملاحظات والرسوم والكتابة بخط اليد أو عن طريق تسجيل الصوت وتحويله إلى نص مكتوب. من مواقع الانترنت وصفحاته، قبل الحرب في العراق كنا قد دأبنا على زيارة المواقع العراقية على شبكة الانترنت واستضافة المسؤولين عنها للحديث عن أبرز أبواب الموقع والخدمات التي يقدمها. وفي مقهى الانترنت نستضيف اليوم الكاتب والناقد المسرحي قاسم مطرود ليحدثنا عن موقع مسرحيون.com، وعنوانه على شبكة الانترنت www.masrahion.com. بداية نرحب بالناقد والكاتب المسرحي قاسم مطرود، وهو مدير والمسؤول عن صفحة مسرحيون.com. هذه الصفحة يبدو يعني ما يميزها هو الغرابة، يعني اعتمادها على المسرح وعلى هموم المسرح كمادة أساسية لها. ممكن تحدثون عن بداياتها؟
بداية أيضا أنا أشكرك وسعداء جدا في هذا اللقاء. حقيقة هو الموقع خاص عن المسرح، كثير مواقع كثيرة عراقية موجودة تناول أيضا كثير موضوعات وثرة وغنية، ولكن تبادر إلى ذهني وهذا حلم الحقيقة، مو جاني بالغربة، حلم وأني كنت بالعراق، أنه أن يكون يوم من الأيام قد مكان أو مجلة أو أرشيف أو شيء من هالقبيل، أن يلم النصوص المسرحية. كان هذا الحلم الأول، النصوص المسرحية، بحجة أننا نسمع في الغالب هنالك أزمة نص مسرحي، وأزمة نص مسرحي في العراق، في الوطن العربي، في أماكن كثيرة. عندما جيت أوروبا ووصلت هولندا، فكبرت الفكرة أنه يكون موقع خاص للمسرح، ونجمع كل ما كتب عن المسرح العراق وما سيكتب من نص ونقد ومقالة وخبر وأي شيء من هذا القبيل. والحمد لله بفترة قصيرة استطعنا أن نكون موقع في اعتقادي موقع مهم، أنه يقرأ من كثير من العراقيين والعرب.
طيب لو ندخل إلى هذا الموقع ونتصفح الأبواب الرئيسية الموجودة به، فنبدأ بأي باب؟
والله كل الأبواب مفتوحة لك.
إذن لنأخذ الكلمة اللي موجودة.
نعم.
يعني ماذا تقول في هذه الكلمة؟
الكلمة هي ببساطة، الكلمة أوجزت تقريبا بقولي الأول. نعم. هو طموحي أن نفعل الحركة المسرحية في الغربة وفي الداخل، بسبب أننا بجميع كنا في الداخل ونعاني من الحرمان، بخصوص المسرحيين العراقيين، حرمان قاتل للمعلومة المسرحية، لا نعرف أي شيء. وعندما نسمع عن سين من الناس قدم تجربة بالخارج يعني وكأنه استكشاف شيء ما أعرف شلون أعبر عنه يعني. فهذه الفكرة بكلمتي أنه سابقا لأنه كان النظام كان عقيم علينا أننا نوصل الشيء للداخل، لكن الآن بعد سقوط النظام وهذا الطاغي خلانا نفكر أكثر أكثر أنه نوصل المعلومة إلى الداخل وناخذ معلومة الداخل للخارج أيضا. أنا أيضا من الداعين لفهم المسرح في الداخل. لكثيرين من الأخوة في الغربة يعتقدون أنه ليس هنالك مسرح في داخل العراق، ولكن أقول أني لا، أكو مسرح كبير ومهم ومسرح قال قولته يعني. فهذا مهم الآن، والحمد لله بعد سقوط هذا النظام ستكون لدينا علاقات كثيرة وتواصل وشيء. هذا
في كلمتي اللي أقوله. وأكيد الموقع رح يشهد تغييرات في هذا الاتجاه، يعني فعلا إشارتك إلى قضية مسرح الداخل يجب الاهتمام بها بشكل جدي.
الهدف الأساسي كان هذا، يعني كان يسعدني من يوصلني موضوع من الداخل، وبنفس الوقت أنا ما أحب أن أشره يعني. كثير من الموضوعات أرسل لي على سبيل المثال حنين مانع أو مقداد عبد الرضا، أو يعني أريد أنشر لهم وما أريد أنشر لهم يعني، لأنه أخاف عليهم يعني. لكن الآن على العكس، أنا راح أستدعيهم، راح أرسل رسائل شخصية، إيميلات، إن شاء الله بعدين يعاد لهم الوضع والاستقرار يعني كثير. يعني أنا واحد من الناس طلعت من العراق وأني تحت يدي إرشيف من المقالات ما بها 4-5 كتب. فكثير من النقاد والكتاب هناك عندهم تاريخهم وعندهم مقالاتهم التي كتبت سابقا، والمسرح مستمر اللي يقدم بشكل يومي. يعني نريد أن نعرف ماذا يحدث في المنتدى في مسرح الرشيد للأسف الذي حرق، حتما سيكون لدينا أكثر من مسرح.
إذن الموقع سيشهد بعض التغييرات في هذه الحالة؟
يقينا تغييرات تكون يعني على عاتق المسرحيين الفاعلين في الداخل والخارج إن شاء الله.
إذن لنواصل في باب مقالات مسرحية. نعم. ماذا يتضمن هذا الباب؟
هذا مقالات مسرحية، مقالات كثير من النقاد المسرحيين المهمين في العراق وفي الخارج. مثل ما قلت لك أنا حاولت أن أستجمع المقالات حتى ولو كتبت سابقا.
يعني هذه تقصد هذه المقالات أنت قمت بجمعها أم أنها بعضا منها أرسل إليك؟
الكثير منها أرسل إليك. في بعض الأمر أنا راسلت الأخوة والأصدقاء بأنه هذا الموقع وشرحت طبيعة الموقع. كثير من الأخوة والأصدقاء كانوا يعتقدون أنه هذه المقالات أو يرسلوا لي الجديد، فأنا قلت لهم ما بالضرورة الجديد، أرسلوا حتى لو كان القديم، لأنه مو الكل مطلع على المقالة. يعني حقيقة اليوم أنا جالس في بيتي، هذا لا يعني أنه أنا الآن أطلع على كل الصحف العربية وأعرف ماذا كتب، يعني صعب. لكن لما تكون هذه المقالات تجمع في موقع واحد ويروح أي شخص مطلع يعني مهتم بالفنون المسرحية يجدها كلها في مكان واحد.
يعني ما موجود حاليا في هذا الباب هل هو كل ما نشر أم هناك أرشفة؟ يعني القديم يدخل ضمن أرشيف معين ويتم تحديث هذا الباب بشكل متواصل؟
لا، تحديث بشكل يومي يعني. أنا عندي صفحة رئيسي الأندب، يعني كل ما يرسل إلي موضوع جديد يبقى لمدة 2 أو 3 الصفحة الرئيسية، ومن ثم أرحلها بعض هذه المقالات. على سبيل المثال جتني نصوص تبقى 2 أو 3 ثم أرحلها إلى أبواب نصوص. ويأتيني مقال نقدي أرحلة، ويأتيني مثلا بيبلوغرافيا عن أي مسرح آخر أبقي 2-3 ثم أرحلة. يعني عندي صفحة رئيسية تبتل للإطلاع العام ومن ثم ترحل على الأبواب الموجودة.
نعم، إذن باب مقالات مسرحية هو يمثل الصفحة الرئيسية بحيث تضع فيه الجديد دائما.
ممكن نقول هذا، ولكن الصفحة الرئيسية تحتوي على أشياء أخرى غير المقالات المسرحية. تحتوي على نصوص مسرحية مثلا، تحتوي على مقابلات مع مسرحيين،
نصوص مسرحية لمسرحيين إذن عراقيين وعرب يعني.
عرب واشتركوا، وهذا طبعا يعني ذكرتني في مسألة مهمة. في بداية الموقع كان اسمه المسرح العراقي، ونتيجة المقالات اللي كانت تجيني كثيرا من إخواننا العرب من البحرين والسعودية ومصر، يعني استدعوني أنه أو بالأحرى سألوني ليش أنه مسرح عراقي، ليش ما يكون مسرح عربي، وطلبوا المشاركة. والحقيقة أنه أنا كانت تسعدني مشاركتهم، وهذا هدفي أنه أيضا نعرف ما يجري في المسرح العربي.
صحيح.
ويعرفون ما يجري في المسرح العراقي. يعني ما مثلا نحن لدينا هالة كبيرة عما يدوء في المسرح المغربي والمسرح الاحتفالي و و و ولكن نريد أن نعرفه عن قرب يعني وأن يعرفون ما نقدمه نحن أيضا. فشعرت أنه هذه يعني حالة صحية
أكيد
أن تأتي المقالات العربية في موقع المسرح العراقي تدعاني عفوا إلى تغيير اسمه من المسرح العراقي إلى مسرحيون
وتحول الموقع إلى حلقة وصل بين المسرح العراقي والمسرح العربي
جدا بحيث يعني تأتيني إيميلات كثيرة من عرب ما أعرفهم ولا ملتقي بهم يطلبون من عندي أن يشتغلون النص الفلاني فهل بالإمكان أن أصله أن 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 أجد حلقة توصل بينهم وبين المؤلف؟
نعم صحيح يعني هذه النصوص المنشورة يعني هل هي قابلة لأنه الشخص يتعامل معها بحرية أم يعني يتطلب بعض الخطوات حتى يتم التعامل مع النص من قبل الزائر للموقع؟
حدث معي في أكثر من نص على سبيل المثال حدث مع الكاتب المسرح الشاعر والكاتب المسرح عبد الرزاق رباعي طلبوا أعتقد من الجزائر أن رادوا يشتغلون أحد نصوصه ويردون عنوانه. فاتصلت بالمبدع عبد الرزاق او اخر عباس الحائط ايضا انه يردون يشتغلون نصك فهذا عنوان المجموعه او الشباب او الفرقه او الشخص وتراسل بيناتهم واتفقوا على الصيغه اللي تعجبكم يعني حلقه وصل بين مبدعين
جميل.
يعني اللي صار هو هذا ما اتدخل انه يعني يحذف او هذه قضيه يومهم يعني وتواصلوا واعتقد قدموا اكثر من نص تخدم من نص مسرحيين.
نعم طيب الآن باب مسرح المنفى هل سيبقى بهذا الاسم؟
والله أعتقد أعتقد سنبقى في المنفى ما أدري يعني يعني المنفى ما عاد منفى يعني ما أعرف أعبر لك عن المنفى أقل من عندنا يعني أخذ أجزاء من حياتنا يعني إحنا عدنا للعراق إن شاء الله وعودنا حياتنا ونشاطنا المنفى ما أدري يبقى هذا في الداخل يعني أنا منفي لخمسة سنوات مثلا لكن كيف الحديث عن شخصيات نفيت لعشرين أو ثلاثين عاما يعني ما أدري فيمكن راح يسمي نفسه المنفي لسنوات طويلة يعني حتى لو عدل
طيب وماذا ضمنت هذا الباب؟
هذا الباب أعتقد خلال هاي الفترة اللي مضت هو من أنشط الأبواب بسبب أنه تلقى المقالات كثيرا من المنفيين في العالم لأنه كل المبدعين واللي قدرنا نتعامل معهم هم بالمنفى في الدنمارك في السويد في هولندا في لندن في أي مكان كانت توصلني مقالات من عندهم على أساس الحركة المسرحية وهذا كان أيضا كلش يعني يسعدني أنه يعرفون بالداخل أنه أكو حركة وإن كانت هذه حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا أنه الحركة المسرحية في المنفى ما انفجر بها المارد يعني بقت حركة منفى حركة مسرحية يعني حركة صعب أن نسميها حركة مسرحية حقيقية
إذن يعني تقصد لم تمتلك كل مقومات المسرح الحقيقي
نعم بالضبط قد يكون فلت منها واحد أو اثنين أو ثلاث لكن ذولي شخوص
وكناقد مسرحي هل وجدت الأسباب؟
الأسباب واضحة يعني الأسباب واضحة
تقصد يعني الغربة والمكان والإمكانيات؟
الإمكانيات سنقدمها على أي عنصر آخر وهذه البلدان يعني لا تفتح أبوابها بشكل بسيط جدا
نكتفي مستمعينا الكرام بهذا القدر من حوارنا مع قاسم مطرود وسنكمل بث الحوار في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله ختاما لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران لكم منا أطيب التحيات ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم على بريد البرنامج internetcafe@myway.com
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة
في عمان أجرى مراسلنا حازم بيضي مقابلة مع حاتم مخلص رئيس الحركة الوطنية العراقية الموجود في عمان والمتوجه إلى واشنطن والذي سبق له أن التقى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع عدد من الباحثين بينهم الدكتور كنعان مكية مخلص تحدث في الحوار عن رؤيته لواقع ومستقبل العراق وللعلاقات الأردنية العراقية.
أجرى رئيس الحركة الوطنية العراقية حاتم مخلص محادثات مع عدد من المسؤولين في العاصمة الأردنية التي وصلها قادما من بغداد في طريقه إلى واشنطن. إذاعة العراق الحر التقت بمخلص وسألته عن سبب زيارته لعمان الآن، فقال:
حقيقة سببين، الشطر الأول هو ذهابي إلى الولايات المتحدة لفترة وجيزة لبحث أمور العراق، وفي الطريق اللقاء ببعض المسؤولين الأخوان الأردنيين الموجودين في عمان للمصالح المشتركة ولأهمية الأردن بالنسبة للعراق وأهمية العراق بالنسبة للأردن، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يمر فيها العراق. هل التقيت بأي من المسؤولين الأردنيين؟ نعم، التقيت بمسؤولين، وإن شاء الله لقاءات أخرى ستتم إما في هذه الزيارة أو أثناء رجوعي من أمريكا. أستاذ حاتم، التقيت الرئيس الأمريكي قبل بضعة أشهر وقيل أنك قدمت له رؤية لمستقبل العراق، هل تعتقد أن الولايات المتحدة أخذت بهذه الرؤية أو بجزء منها؟ أخذت بجزء منها، ولكن الجزء الأهم مع الأسف لم يطبق، وهذا الجزء بالدرجة الأولى طلبت من رئيس الجمهورية الأمريكية أن تصب كل مقومات العيش الرغيد على الشعب العراقي حالة تغيير وفورا، وذلك ليشعر الفرد العراقي بالتغيير الصحيح الإيجابي، ومع الأسف هذا لحد الآن 5 أسابيع بعد سقوط بغداد لا تزال هذه الأشياء غير مطبقة، وهي التي الحقيقة الأسباب الرئيسة التي تسبب المعاناة وازدياد المعاناة للشعب العراقي في هذه الفترة. أستاذ حاتم، أنت الآن في طريقك إلى واشنطن، والولايات المتحدة أجرت بعض التغييرات في الإدارة المدنية في العراق، هل تعتقد أن التغييرات التي تمت إيجابية؟ أنا متفائل أصلا، وهذا أتصور التغييرات ستكون مهمة، لأن جي غارنر ومجموعته لم تفعل أي شيء في هذه الفترة الماضية لإزالة المعاناة عن الشعب العراقي. أستاذ حاتم، شاركت في معظم اجتماعات المعارضة العراقية السابقة إنجاز التعبير في العراق خلال فترة ما بعد صدام حسين، كيف تقيم لقاءات المعارضين العراقيين السابقين؟ تقصد الآن بعد التغيير؟ نعم، اجتماعان حصلوا في الأول في الناصرية والثاني في بغداد، والفائدة الوحيدة التي حصلنا عليها في هذين الاجتماعين هو كون العراقيون يجتمعون على أرض العراق المحررة بدون أي خوف، ويعبرون عن أفكارهم بكل صراحة وبكل انطلاق. أما ما أي مكسب سياسي أو أي قرارات سياسية لم تحصل. أستاذ حاتم، أقمتم تحالفا مع تجمع الأستاذ عدنان الباجشي، وقيل إنه اشترط الانتخابات للمشاركة في القيادة الخماسية للعراق، هل ترون أن الوقت مناسب للانتخابات في العراق؟ الجواب هو كلا، ولكن الحقيقة ما قصده الدكتور عدنان هو أنه لن يدخل في كان مطلوب من عنده الحقيقة، والترشيحنا أن يكون هو رئيس الحكومة العراقية المقبلة في هذه الفترة، وقصده كان أنه لا مانع لديه من أن يخدم العراق إذا كان مختارا من قبل الشعب العراقي، ولكنه يعلم أين اليقين أن الاختيار الآن سيكون شعبيا وليس عن طريق الانتخابات، وهو مؤمن بأنه أتى إلى العراق ليقدم ما يستطيع تقديمه من أجل خلاص العراق ومن أجل تحويل العراق إلى العراق القوي الأبي الذي نرومه جميعا. أستاذ حاتم، يلاحظ أن تنظيمات عراقية لها امتدادات إقليمية وأن لكم علاقات مميزة مع الأردن. هل تعتقدون أنكم طريق إلى اعتبار الأردن امتدادا إقليميا لكم يقويكم مثلا؟
بالنسبة لتنظيمنا، تنظيمنا عراقي بحت، ولكن نحن نؤمن بأن العراق والأردن مرتبطان تاريخيا وحاليا وفي المستقبل من أجل منفعة البلدين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ونحن في طريقنا إلى توطيد هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
أستاذ حاتم، سؤال أخير، كيف تقيمون الوضع في العراق في الوقت الراهن؟
الوضع مضطرب جدا. في السابق عندما كانت تقوم انقلابات أو ثورات في العراق الهيكل الإداري يبقى قائما، أما الآن فمع الأسف كل شيء قد انهار، لا كهرباء ولا أمن ولا استقرار ولا غذاء ولا دوائر حكومية ولا رواتب تصرف، لا إذاعة ولا تلفزيون ولا أي ترفيه للشعب العراقي. فالحالة الحقيقة مؤلمة ومؤسفة، والحقيقة العراق على شفا انفجار جماهيري يجب أن نتداركه بأي طريقة قبل أن تفلت زمام الأمور. شكرا لك.
كان هذا حاتم مخلص، رئيس الحركة الوطنية العراقية، متحدثا لإذاعة العراق الحر عن واقع العراق وآفاق مستقبله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في لندن ناقشت الزميلة بركان الشكرتشي تداعيات استقالة وزيرة بريطانية احتجاجا على سياسة بلير تجاه الملف العراقي مع المحلل السياسي عادل درويش.
قدمت وزيرة التنمية الدولية لبريطانية كلير شورت استقالتها أمس بعد أن انتقدت سياسة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إزاء العراق، ودعته لترك منصبه وإفساح المجال أمام وزير المالية جوردن براون لتولي هذا المنصب. كلير هددت بالاستقالة أثناء الحرب مع العراق لكنها لم تفعل. أما الآن وبعد ساعة واحدة من استقالة شورت، تم تعيين فاليري أموس، وهي واحدة من نواب الوزيرة السابقة والتي تتمتع بلقب بارونة. أما الدافع وراء الاستقالة أو واحد من هذه الدوافع كما رأتها شورت، هو مشروع القرار الذي عرضته بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، والذي لا يمنح المنظمة الدولية الدور الحيوي الذي وعدته الحكومتان بمنحه إلى الأمم المتحدة، ورأت أن الحكومة البريطانية لا تؤيد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة عراقية شرعية. الكاتب والصحفي عادل درويش كان حاضرا في مقر رئاسة الحكومة البريطانية نمبر 10 حيث تبادل المعلومات، وها هو معنا الآن. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل، ما هو برأيك السبب الحقيقي لاستقالة كلير شورت، وما هو الانطباع السائد في وستمنستر؟
هناك عدة أسباب معقدة، أسباب تتعلق بتحسين مستقبلها السياسي، أسباب تتعلق بإعادة ما وكاها الذي سكب بعدم تقديمها الاستقالة في وقت قبل ذلك، أسباب أيضا أنها علمت أو توقعت بأنها على وشك أن تفصل من عملها أو ترغم على الاستقالة، فقالت يعني سأقفز قبل أن يدفعوني من جانب السفينة، أو بالمثل العربي بيدي لا بيدي عمرو. أيضا أنها تحاول أن تقود نوع من التمرد الذي يقوده يسار حزب العمال.
نعم، ذكرتنا بالنسبة لسبقت الأحداث وهاجمت هي بدل أن تدافع، هذه تثير بعض التساؤلات، يعني كيف يتم تعيين النائبة للوزيرة السابقة بهذه السرعة بعد ساعة واحدة من الاستقالة؟ هل الأمر كان مخططا؟
طبعا هذا أمر أثره الصحفيون في البريفينج الأمس وفي التبادل، خاصة أنه حسب السرد الزمني للوقائع الذي ذكره المتحدث باسم توني بلير في جلسة خاصة مع الصحفيين، أنها كانت فترة تزيد عن 25 دقيقة. فيبدو أن الأمر كان مرتبا، يعني كانت الاستقالة متوقعة، بمعنى أنها عندما لم تحضر لقاء مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وسرب أحد الموجودين في المجلس للصحافة معلومات عن إشارة توني بلير رغم أنه لم يتفوه بحرف أنه أشار بأصبعه إلى الرأس وأومأ برأسه نحو مقعدها الخالي، إشارة ما معناها أن الإنسان قد فقد توازنه العقلي. فطبعا تسريب هذه المعلومات للصحافة أعطى الإشارات لكلير شورت، فطبعا كانت الاستقالة متوقعة، ومن ثم كان هناك نوع من ترشيح البارونس إيموس. نعم البارونس إيموس قد تكون جزءا من هذه المشاورات التي دارت وراء الكواليس، أو قد لا تكون، أو قد يكون أحدهم قد تشاور معها بشكل غير مباشر، لكن طبيعة عملها في وزارة الخارجية كمسؤولة عن بلدان العالم الثالث وإفريقيا تجعلها قد قامت بدور يشبه الدور الذي كانت تقوم به كلير شورت من قبل، بمعنى أنها البناء والتعمير الصعب والمتحرة في البلاد الفقيرة كلها كانت هي على دراية بها. أيضا توني بلير حاول أن يخفف من واقع الصدمة وأن يستميل يسار حزب العمال بأن يعين أول وزيرة سوداء أقلية عرقية من أصل إفريقي بس من منصب وزاري، وهي أول مرة في تاريخ بريطانيا.
نعم، هي أيضا كلير هاجمت بلير شخصيا ودعته بالتخلي عن موقعه لوزير المالية.
هذه مسألة تعود إلى الترتيبات الداخلية لحزب العمال عندما كان الحزب في المعارضة في مطلع التسعينات. كان هناك اتفاق بأن بلير الذي يمثل الوجه التحديثي البراغماتي للحزب، وبراون الذي يمثل الوجه التقليدي اليساري الاشتراكي للحزب كما اشتركان في الزعامة، وبينهما حظي بدعم وتأييد ما يسمى بالجذور الشعبية القاعدة. كان هناك نوع من الاتفاق غير مكتوب بأن يتولى بلير فترة الرئاسة الأولى، ثم في فترة الرئاسة الثانية يجعل جوردون براون هو رئيس الوزراء، ويقال أن بلير لم يفي بوعده.
كثير ممن صور أن الدافع الحقيقي هو ذلك المتعلق بمشروع القرار بإعادة إعمار العراق، وأنه لا يمنح دورا محوريا للأمم المتحدة.
لم أصادف في حياتي الصحافة وهي تزيد على 35 عاما سياسيا واحدا مهما بلغت مثاليته يضع المثالية والقانون قبل مصلحته السياسية الشخصية. إن مسألة الأمم المتحدة هي لا أقول حقيقة بهباط، إنما هي إحدى ورقات التوت التي حاولت كلير أن تستر بها عورتها السياسية. لو كان هذا هو الأمر بالفعل لكانت قد استقالت عندما هاجمت توني بلير وانتقدت رسالته التي جرت البلاد إلى الحرب.
مدى تأثير هذه الاستقالة وبعض الاعتراضات التي تواجهها الحكومة البريطانية إزاء موقفها من العراق ومع الولايات المتحدة؟
من ناحية موقفها الشعب وصلاحياتها لا تتضح الأمور بعد إلا ربما في الأسبوع القادم عندما نرى استطلاعات الرأي وأثر استقالة كلير شورت على استطلاعات الرأي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المعارضة المحافظة ومعارضة الأحرار الديمقراطيين استغلت الاستقالة لتجبر وتحرك توني بلير في أن ينشر النص الكامل لبيان النائب العام. النائب العام هو محامي الدولة وهو منصب مستقل. ما هي النصيحة القانونية التي وجهها للحكومة؟ هل كان الاشتراك في الحرب مشروعا أم غير؟ إذا استجاب بلير لهذه الضغوط واتضح أنه أخفى الحقائق عن الشعب فهذا موقف مدعوباه وسيكون موقف لوحشد عليه. أما إذا اتضح أنه لم يخفي الحقائق على الشعب فربما يستطيع الإفلات بجلده. حتى الآن بلير من أكثر الزعماء شعبية.
تترك هذه الاستقالة وهذه الاعتراضات أي تأثير على سياسة بريطانيا الدولية؟
الاستقالة ستؤثر بالإيجاب على سياسة بريطانيا الدولية من ناحية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشكل التالي. مثلا يستطيع توني بلير أن يلوح بهذه الورقة ضغط على الأمريكيين بقبول المزيد من أفكاره ومقترحاته فيما يتعلق بالسياسة الدولية في ثلاث قضايا: قضية العراق، قضية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وقضية التعامل مع أوروبا بشكل عام.
وصفت معظم وسائل الإعلام البريطانية استقالة الوزيرة السابقة كلير شورت بأنها أفضل وسيلة للدفاع، في حين اتهمت شورت الحكومة البريطانية بأنها تسعى لترهيب مجلس الأمن وحمله على إصدار قرار يخول قوات التحالف تشكيل حكومة عراقية والسيطرة على استخدام النفط من أجل إعادة الإعمار مع إعطاء الأمم المتحدة دورا طفيفا. بوركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
في تقرير وافانا به من السليمانية مراسلنا هناك، وفد دولي يتفقد معسكرات مبعدين من مدينة كركوك على أساس سياسة التعريب التي كانت تنتهجها السلطة السابقة. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
وصل السليمانية أمس قادما من أربيل وفد رفيع المستوى برئاسة السفير والدبلوماسي الأمريكي المعروف بيل إيجلتون وعضوية جوزيف جوغاسيان وستانيس باولاك ممثل الحكومة البولونية وبوتيس بيل القاضي في الجمهورية التشيكية. عن أهداف زيارة الوفد أعلن مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أنه حضر لتقصي الحقائق فيما يخص مدينة كركوك بصدد سياسة التطهير العرقي التي مارستها حكومة البعث ضد المواطنين في كركوك. في لقاء مع كوسرت رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، تمنى أن تكون زيارتهم بداية لمسح آثار السياسة الإنسانية والجرائم التي ارتكبتها حكومة صدام حسين لحق المواطنين العراقيين بصورة عامة وضد الكرد بصورة خاصة. وبالمقابل أبدى إيجلتون استعدادهم للتعاون والتنسيق لوضع آلية لمسح آثار سياسة التطهير العرقي في كركوك وجميع المناطق الكردية الأخرى التي كانت خاضعة للسلطة العراقية السابقة. وعلى الصعيد نفسه التقى الوفد الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، وجرى خلال اللقاء بحث أهمية عمل الوفد في تقصي الحقائق التي تخص السياسة العنصرية التي مارستها الحكومة السابقة. وأتمنى الدكتور برهم أن تؤدي زيارة الوفد إلى إزالة جميع الآثار السيئة التي ترتبت عن ممارسة تلك السياسة الشوفينية وحل قضية المهجرين والمرحلين الذين كانوا ضحايا تلك السياسة. واعتبر رئيس الوزراء ذلك شرطا رئيسيا لضمان العدالة وصرحا قويا لتقوية روح التعايش بين أبناء الشعب العراقي وضمان مستقبل آمن لهم. وأبدى الوفد تفاهمه لطروحات رئيس الوزراء معلنا بأنه سيبقى أسبوعا واحدا في كركوك لدراسة سياسة التطهير العرقي ووضع آلية لإيجاد الحلول لها. وبعد هذين اللقاءين توجه إيجلتون والوفد المرافق له لزيارة ميدانية إلى معسكرات المرحلين والمهاجرين في أماكن مختلفة ضمن حدود محافظة السليمانية، وتعرفوا عن كثب على معاناتهم كما شاهدوا أحوالهم المعيشية وكيف أنهم يعيشون في أماكن تفتخر إلى أبسط مقومات الحياة بعد أن كانوا يعيشون في بيوتهم التي صدرت وصدرت معها أراضيهم وممتلكاتهم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في بغداد أعد مندوبنا محمد الطائي تحقيقا عن ازدياد عدد الإذاعات التي تبث للعراقيين ليل نهار.
كثيرة هي المحطات الإعلامية المرئية والمسموعة التي يستمع إليها الشعب العراقي هذه الأيام، فمنذ سقوط النظام العراقي أصبح عدد الإذاعات أكثر من 7 إذاعات محلية ودولية موجهة إلى الشعب العراقي بشكل مباشر، أو إذاعات أخرى تمثل اتجاها سياسيا معينا يطرح برنامجه السياسي وأفكاره من خلال تلك الإذاعة. ويبدو أن عدد المحطات الإذاعية آخذ في الازدياد بعد أن كانت المحطات المرئية أو المسموعة تمثل السلطة الحاكمة وتمجد الفرد الواحد كما يقول أحمد حسين من سكان بغداد.
حقيقة يعني نوع من أنواع الحرية أنه تتعدد الإذاعات خاصة بلدنا هذا اللي كان يحتاج أنه يقدر توصل للمستمع أنه أراء الأحزاب والمعارضات فهي نوع من أنواع الديمقراطية أنه تكون أدت إذاعات موجودة داخل البلد. أما في السبق يعني سابقا جاء في عهد البائد كانت هناك إذاعتين أو ثلاث إذاعات، واحدة مختصة بالنجل الأكبر للرئيس صدام واللي هي تحكي عن حياة صدام حسين عن وضعهم هم بصورة عامة. مع ذلك إن هناك كانت إذاعة بغداد، إذاعة بغداد يعني برامجها كانت محدودة وكانوا يعني دائما يتصرفوا يعني حسب يعني عملهم هم ناس مو وضعهم العام انه هم يوصلون للمستمع الكريم انه كل القضايا اللي تخص المجتمع وتخص الالف يعني مواضيعهم محدودة كانت. اما الان يعني هنالك 7 إذاعات أو 6 إذاعات احنا دا نسمعها، هاي يعني تولست نوع من الحرية بالنسبة للمواطن العراقي ويقدر يتوصل انه يتوصل المعلومات والقضايا اللي تخص البلد. اما احنا نحب يعني حبذا لو هناك تكون اذاعات من داخل البلد تبث للشعب حتى يتسنى لنا معرفه الوضع العام للبلد من يعني من ناحيه الامنيه ومن ناحيه، وبالاضافه نقل الثقافات الى اجيالنا والى اطفالنا واولادنا، واحنا كذلك كان هنالك صوت الشباب، صوت الشباب كان باسم عدي صدام حسين، والان منعوا فتحنا اذاعات، ومع العلم انه ماكو ذاك يعني البث الحقيقي انه مدى نوصل، يعني احنا اذاعه واحده واذاعتين بنسمعها يعني بصوت واضح والبقيه ماكو، لانه ما مدى نعرف يعني احنا منين هاي، منو اللي شكل هاي الاذاعات ومنين هي هاي الاذاعات تتمول اساسا، يعني احنا نعرف انه هاي اذاعات مغرضه ام اذاعات هي وطنيه فعلا لصالحنا، هاي اللي يخلينا احنا بحيره من امورنا.
طيب تتحدث يعني عن موضوع الحيره، يعني من خلال مراقبتك لبرامج هذه الاذاعات، يعني الحكم عاده يكون من خلال البرامج التي تبثها هذه الاذاعات.
نعم.
كيف كانت البرامج؟ هل هي مغرضه ام هي يعني معلوماتيه ام هي يعني تحاول توضيح الامور وتنقل الصوره عن الشعب العراقي للخارج؟
احنا الحقيقه احنا نتمنى انه يعني تكون هذه الاذاعات اذاعات نظيفه بحيث هي تحكي معاناة الشعب، احنا كشعب مرينا في ظروف قاسية، حتى العالم اللي خارج يعني العالم الاخر يعرف احنا حالتنا هسه حاليا شلون نمر الظروف، وبعدين احنا ما نعرف هم هذول يعني هذا القنوات هاي القنوات هي مغرضة او هي قنوات وطنية او هي لصالح الشعب او هي ضد الشعب، ما نعرف احنا، يعني هسه هي مثل ما يقول ساحت علينا، يعني الشعب هسه دي مثلا يسمع اذاعة الحرية واذاعة شو اسمه بيعرف هاي الاذاعة علم تابعة ومن اللي يمونها وهي شنو، واحنا نتمنى انه تكون الاذاعات اذاعات نظيفة، يعني الحقيقة يعني نتمنى حتى تنقل الصورة للعالم الاخر عن وضع العراق وعن وضع الشعب العراقي صورة عامة.
هل تعتقد ان تعدد الاذاعات حالة صحية ولا حالة يعني شوف ما يشبه الفوضى الإعلامية؟
الحقيقة يعني أنا أشوف الحالة صحية، لأنه حتى مثلا نقدر نسمع أكثر من إذاعة نعرف الميزة الصح من الخطأ، يعني أنا أشوف الحالة طبيعية وحالة صحيحة يعني.
أخ أحمد حسين شكرا جزيلا لك.
عفو شكرا جزيلا عفو.
ويبدو أن عدد الإذاعات المسموعة يختلف باختلاف الاتجاه السياسي، فهناك إذاعة تكريت وصوت العراق الحر وصوت الوفاق الوطني وإذاعة جمهورية العراق في بغداد وصوت الثورة الإسلامية وصوت المجاهدين وصوت العراق الجديد وإذاعة نحو الحرية، وكلها موجهة للعراقيين. ورغم التنوع الإذاعي هذا الذي يتيح مجالا أوسع لطرح الأفكار السياسية المتعددة، إلا أنه قد لا يرضي البعض الذي يبحث عن إذاعة واحدة شاملة يريد الاستماع إليها.
أنا المواطن بشار عيسى. مبدأ الإذاعات المتعددة بها هواية حالات سلبية، يعني الإنسان إذا يريد يستمع إلى إذاعة معينة لازم يستمع ربع ساعة إلى الإذاعة الفلانية ثم ينتقل إلى الإذاعة الثانية ثم الثالثة وغيرها مهما كان عددها، فهذا يتطلب وقت هواية. المواطن ما عنده مجال أنه يسمع هيك الشغلات، لأن هو يكون أما مجال العمل أو مجال في التخصص خاص، فنرجو أن تكون إذاعة واحدة خاصة تحمل اسم العراق وبينا نافذات، كل نافذة تتحدث عن محافظة وعن اللي يدور بالمحافظة وعن يعني أوضاع الشعب والشغلات اللي تفيد الشعب واللي تحتاج إلى توعية المواطنين الموجودين في الوقت الحالي. وشكرا.
يعني أنت لا تعتقد أنه يعني تعدد الإذاعات حالة صحيحة؟
بالطبع هي مو حالة صحيحة، لأن راح تكون خاصة الإذاعة الفلانية راح تفكر بس على أفكارها، تكون ضيقة على مجالها ما تعبر مجالها. يعني إن كانت خاصة محافظة بغداد راح تكون خاصة على محافظة بغداد. زين هاني إذا أريد أسمع أخبار محافظة البصرة لازم أروح لمحافظة البصرة وأسمع أخبار المحافظة، يعني هذه حالة كلش شاذة عن الإذاعات.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
ومن الطبيعي أن نشير أخيرا إلى إذاعتنا إذاعة العراق الحر ورأي المستمعين فيها دون أن نسألهم عن ذلك.
هاي الإذاعة مالتكم كلش يعني حتى من فوق على لندن، أنا يوميا أفتحها لحد اليوم الصبح هاني أشوف. شكرا جزيلا لك. أكثر شيء زينب هادي يعني شو صوت حلو عمالك موسيقى وسلمنا عليها وقلنا لك وعدي بصوتك موسيقى يعني فاحنا نتمنى لكم موفقية ومو تنقطعون يعني مو جوين أمريكان طبعون هنا حتى يبون تسدوا الإذاعة يريدهم على طول الخط على طول موجودين إن شاء الله.
كان هذا أحد البغداديين متحدثا عن إذاعة العراق الحر، وهذه تحية من محمد الطائي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بغداد.
الراديو نور الأفكار، الراديو فتح الأبصار، الراديو ينقل أخبار، الراديو يفتح
لأسرار،
الراديو صوت
الأحرار،
الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفتح الأسرار، يعني شينا صار يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظل فك سر ينضم بوجود الراديو. صوته يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو هاليوم يوم الراديو.
الراديو الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار، يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو دي صبحنا ودي مسينا، الراديو كل ما دنا ميصحينا، الراديو دي علمنا ودي قرينا، ما كنا نعرف شي لو ما هالراديو، أصبح كل واحد من عدنا يشوف بعينه ويسمع بدنا، ويميز اليسرى من اليمنى ويحكي بالحرب وبالهدنة ويقرأ الممحي بالراديو ويعرف أسرار الراديو، رحم الله لسوى الراديو.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني ضر الاستعمار، يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو خلى المعلومات مشاعة تتناقلها هالإذاعة وديش الإذاعة، الراديو نيذي أخبار آخر ساعة، ما يظل واحد ما يتصنط للراديو.
سيداتي سادتي طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة في براغ، احييكم واقدم لحضراتكم نشرة باهم الاخبار. أدان الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء القتل الوحشي لضحايا التفجيرات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصا بحسب مسؤولين أمريكيين في الرياض، وتعهد بوش بتعقب المسؤولين عن الحادث. الرئيس الأمريكي توعد أيضا بتقديم مدبرية الانفجارات في السعودية إلى العدالة، مضيفا بأن القتل الوحشي لمواطنين أمريكيين وآخرين من جنسيات مختلفة يذكر بأن الحرب على الإرهاب مستمرة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 90 شخصا بينهم نحو 10 أمريكيين لقوا حتفهم في الهجمات التي قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إنها تحمل جميع بصمات شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. على صعيد ذي صلة، أفاد مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول زار اليوم الثلاثاء أحد المجمعات السكنية التي استهدفتها التفجيرات الانتحارية ليلة أمس في الرياض. ولم تدم زيارة الوزير باول أكثر من 5 دقائق في هذا المجمع الذي يضم مساكن تعود لموظفي شركة فينيل الأمريكية. فرانس بريس أوضحت أيضا أن هذه الشركة تعمل منذ نحو 30 عاما في مجال تدريب الحرس الوطني السعودي الذي يترأسه ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز. وقال باول خلال زيارته الخاطفة إلى المكان إن الاعتداء يحمل بكل تأكيد بصمات شبكة القاعدة، مضيفا إنها عملية إرهابية خطط لها بشكل جيد وتم تنفيذها بشكل جيد جدا، وهي تظهر طبيعة العدو الذي نعمل ضده حسب تعبير المسؤول الأمريكي. عزلت الإدارة الأمريكية في العراق اليوم الثلاثاء المسؤول العراقي عن وزارة الصحة الذي تم تعيينه مؤخرا بعد أن رفض انتقاد حزب البعث علانية. وذكر بيان صادر عن مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق أن ستيفن براونينغ المستشار الأمريكي في الوزارة طلب من الدكتور علي شنان الاستقالة. البيان أوضح أيضا أن شنان وافق على تقديم استقالته وأنه سيعمل في المستقبل كأخصائي في مستشفى محلي. وقال براونينغ في مؤتمر طبي أن شنان وموظفين آخرين في الوزارة وقعوا بيانا لإدانة حزب البعث، ولكن في مؤتمر صحفي عقد بعد هذا الاجتماع رفض شنان إدانة نظام صدام المخلوع علانية عندما وجه له صحفيون أسئلة تتعلق بذلك. أعلن مسؤول في المؤتمر الوطني العراقي أنه قد تم في الأسبوع الماضي العثور على مقابر جماعية في مدينة الحلة تضم رفات نحو 15,000 شخص هم ضحايا نظام صدام حسين المخلوع. وقال انتفاض قنبر المتحدث باسم المؤتمر بزعامة أحمد الشلبي إن المواطنين يقومون بنبش القبور بحثا عن أبناء أو أشقاء لهم، محاولين التعرف عليهم عن طريق ما تبقى من ملابسهم. قنبر دعا أيضا قوات التحالف والمنظمات الإنسانية إلى مساعدة الشعب العراقي لمعرفة مصير مئات الآلاف من المفقودين. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أنه حتى الآن لم يتم تأكيد هذه المعلومات من مصدر أمريكي. أعلن السيد محمد باقر الحكيم أن العراق بحاجة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة حتى لا يحدث انفجار اجتماعي، الأمر الذي اعتبرته وكالة رويترز للأنباء تراجعا عن مطالبة الحكيم في السابق بإقامة دولة إسلامية على النمط الإيراني. رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قال أيضا في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف، قال إنه يريد دمج الميليشيات العسكرية التابعة للمجلس في جيش وطني عراقي جديد. الحكيم أكد أيضا أنه سيعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع طوائف الشعب العراقي إلى جانب إعادة الأمن وإعادة إعمار البلاد وإخراجها من العزلة. باشر الممثل الرئاسي الأمريكي في العراق بول بريمر مهامه اليوم بعد أن وصل العاصمة بغداد يوم أمس لتسلم قيادة الإدارة الأمريكية في العراق إثر صدور انتقادات حادة لبطء عمليات إعادة الإعمار. وكالة فرانس بريس الأنباء لفتت إلى أن بريمر يحل ما كان الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي سيواصل مع ذلك أعماله لبضعة أسابيع أخرى. هذا وكان مقررا أن يعقد بريمير مؤتمرا صحفيا في بغداد اليوم الثلاثاء، إلا أنه تم إلغاء المؤتمر بعد وصول الأنباء عن العمليات الانتحارية الثلاث التي استهدفت مجمعات سكنية في العاصمة السعودية الرياض يعيش فيها أمريكيون وأجانب من جنسيات أخرى. هذا وقد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بريمير قوله يوم أمس لدى وصوله إلى بغداد أن قوات التحالف جاءت إلى العراق كي تقلب نظام حكم استبدادي وأن الأمر قد تم إنجازه، مضيفا أن الجهود الحالية ترمي إلى مساعدة العراقيين على إمساك مقدراتهم بأيديهم. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أنه من المؤمل أن يتم عقد مؤتمر وطني عراقي في نهاية الشهر الجاري بهدف اختيار حكومة انتقالية تتسلم مقاليد الحكم في العراق وتعد لإجراء انتخابات عامة وتضع دستورا جديدا للبلاد. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعين الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن المحامي جان فيرمون أنه سيرفع دعوى ضد الجنرال الأمريكي توم فرانكس قائد القيادة الأمريكية الوسطى، وذلك بتهمة ارتكابه جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في العراق. المحامي أعلن أيضا أن الدعوى ستقدم يوم غد الأربعاء إلى النيابة الفيدرالية البلجيكية في بروكسل باسم عدد من الأشخاص معظمهم عراقيين. فيرمون أوضح أيضا أن ديما طهبوب أرملة مراسل قناة الجزيرة الفضائية طارق أيوب الذي قتل في 8 نيسان الماضي خلال قصف أمريكي ستكون من بين المدعين. المحامي البلجيكي أكد أيضا أن الدعوة ضد الجنرال فرانكس تتعلق بنحو 20 حادث وقع خلال الحرب، منها 3 عمليات إطلاق نار على سيارة إسعاف وجهت فيها الاتهامات إلى القوات الأمريكية. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن فرنسا وضعت شروطا لرفع العقوبات عن العراق في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء مجلس الأمن بدراسة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة من شأنه منح واشنطن سيطرة واسعة على صناعة النفط في العراق. وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أوضح في حديث لصحيفة لوموند أن لدى فرنسا عدة تعديلات تريد إدخالها على مشروع القرار الأمريكي. دو فيليبان طلب أيضا أن تلعب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية دورا يتجاوز عملية الإشراف فيما يتعلق بصناعة النفط العراقية، وأضاف أيضا أنه لابد من وضع قواعد جديدة لتوزيع عائدات النفط وضمان إخضاع إدارة هذه العمليات لإشراف دولي لا خلاف عليه. هذا ومن المقرر أن يناقش السفراء الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن سيناقشون يوم غد الأربعاء الوثيقة التي تقدمت بها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تنص على رفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق باستثناء الحظر على الأسلحة. مشروع القرار الأمريكي يدعو أيضا إلى تحويل إيرادات النفط العراقي التي تشرف عليها حاليا الأمم المتحدة، يدعو إلى تحويلها إلى صندوق مساعدات للعراق على أن تصرف الأموال على أعمال إعادة البناء وكذلك لأغراض إنسانية تحت إشراف الولايات المتحدة وبريطانيا. ذكر دبلوماسي أمريكي في موسكو أن حلف شمالي الأطلسي سيقدم على الأرجح مساعدة لوجستية إلى بولندا في الأسبوعين المقبلين لدعم دورها في إطار قوة متعددة الجنسيات لحفظ الاستقرار في العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت في هذا السياق أن بولندا طلبت أيضا من الحلف تزويدها بمعلومات استخباراتية خلال فترة مشاركتها الولايات المتحدة وبريطانيا في حفظ الأمن في العراق. الدبلوماسي الأمريكي الذي لم تكشف الوكالة عن هويته قال أيضا إن أيا من الدول الثلاث التي عارضت الحرب في العراق وهي بلجيكا وألمانيا وفرنسا لم تعلن أي رأي معارض للطلب البولندي، مؤكدا أن الحلف سيوفر الدعم لبولندا بغض النظر عما ستتبناه الأمم المتحدة من موقف بشأن القوات الأمريكية في العراق. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.